بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمه ربنا نبتدي النهارده الرساله الثانيه لاهل كورنثوس، رساله معلمنا بولس الرسول الثانيه لاهل كورنثوس. وزي ما تعودنا قبل ما ندخل على اي رساله ندي مقدمه، لان المقدمه مفيده لفهم اجزاء كثيره في الرساله. الأول مقدمة عن بولس الرسول نفسه. بولس الرسول مش واحد من الاتناشر تلميذ زي ما انتم عارفين، ولا حتى من السبعين رسول، لأن معلمنا بولس الرسول ما عاشرش ربنا يسوع له المجد بالجسد وقت ما كان المسيح على الأرض. إنما بولس الرسول اتقابل مع المسيح له المجد بعد صعود المسيح بكذا سنة، وبعد بداية الكنيسة بكذا سنة. وزي ما انتم عارفين القصة المذكورة في سفر الأعمال ثلاث مرات، بداية من أعمال 9 المسيح له المجد جاله وهو رايح دمشق يمسك المسيحيين ويضطهدهم، وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني، وكانت البداية. وبرضو انتم عارفين انه معلمنا بولس الرسول اليهود حاولوا يقتلوه كذا مرة، لأن أصبح في وشهم عيبة كبيرة ان زعيم المضطهدين، او زي ما قال على نفسه انا كنت مفتري، بقى واحد من المسيحيين، فبقت شيء مخجل. فحاولوا يهود دمشق يموتوه، وحاولوا يهود اورشليم يموتوه، فقعد فترة في الصحراء في العربية، وبعدين قعد في راحة على طرسوس موطن رأسه مولده. بعد كده برنابا راح خده من طرسوس وخده أنطاكيا، وبدأ يخدم معاه في أنطاكيا، وبدأت الكرازة تنتعش جدا بقوة هذا القديس وعمل الروح القدس فيه. بعد كذا سنة بولس الرسول بدأ يطلع رحلات تبشيرية من أنطاكيا تعتبر سوريا، ورايح على آسيا الصغرى وعلى اليونان، يعني داخل أوروبا. طلع ثلاث رحلات تبشيرية كبار بداية من سنة 48 ميلادي. تخللهم الثلاث رحلات مجمع أورشليم الأول، يعني بعد أول رحلة تبشيرية صح 12 و13 في سفر الأعمال، كان حصل مشكلة في الكنيسة ككل، إن جماعة من اليهود اللي بقوا مسيحيين بقوا يعلموا تعليم جديد يقولوا لازم أي مسيحي يبقى يهودي الأول. طبعا بعد ما دخل آلاف من الأمم من الوثنيين بالإيمان والمعمودية وبقوا مسيحيين، دلوقتي بيقولوا لهم لازم الختان ولازم السبت ولازم الفرائض. حصلت بلبلة في كنائس العالم كله. اضطر شاول أو بولس ينزل هو وبرنابا يقابل الآباء الرسل في أورشليم، والكلام ده موجود في أعمال 15، واتفقوا أن بولس معاه حق، فإنه بيقول لا الختان ما عادش مهم، ملوش دور في خلاص الإنسان، وإن الحياة المسيحية المقدسة تبدأ بالإيمان والمعمودية والتوبة والأسرار وهكذا. بولس الرسول رجع يطلع تاني رحلاته التبشيرية يكمل الخدمة في أوروبا، تعرض فيها للموت مرات كتيرة قوي، وده هيذكره بالتفصيل في رسالته التانية لكورنثوس. وبعدين طلع الرحلة التالتة، وبعدين نزل أورشليم يقابل الرسل بعد فترة طويلة. في الوقت ده طبعا اليهود كانوا متربصين به، واصبح العدو اللدود لليهود، لانه بالاضافه ان كتير قوي من الوثنيين بقوا مسيحيين على ايديه، كتير من اليهود نفسهم بقوا مسيحيين على ايديه. مسكوه في اورشليم واتهموه شويه تهم دينيه وكانوا هيموتوه، وجي الوالي الروماني انقذوا من ايديهم، وبدات مرحله سجن بولس الرسول. سجن فترة طويلة قوي، قعد سنتين في بلاد اليهود ما بين اليهودية وبعدين قيصرية، اترحل بعد كده على روما، وحكم أول مرة أمام نيرون، وبمعجزة وبنعمة خاصة طلع براءة، زي ما ذكر أنه عرف بالروح أنه هيقعد ومش هيموت المرة دي. خرج من السجن لف لفة تاني يفتقد أولاده، وبعدين اتمسك مرة تاني وسجن في روما، ثم أعدم أو استشهد قتلا بالسيف في زمن نيرون الامبراطور. معلمنا بولس الرسول طبعا لو تكلمنا عليه هناخد وقت طويل قوي، انما هو مش اساس موضوعنا، هو بس لانه كاتب الرساله. ربنا يسوع له المجد بحكمه عاليه اختصوا انه يكتب 14 رسالة في العهد الجديد، يعني كأن بولس كاتب نص العهد الجديد، بالرغم انه ما كانش من التلاميذ ال 12 او من السبعين رسول. وده يؤكد لنا عمل الوحي او عمل الروح القدس في قيادة اي كاتب. بولس الرسول تميز بانه يجمع ثلاث حاجات مش سهل حد يجمعهم في زمنه. يجمع الجنسية الرومانية، ودي ادت له حرية حركة في العالم كله لانها جنسية كانت راقية قوي، ويجمع الفلسفة اليونانية، ودي كانت اعلى فلسفة او اعلى دراسة، ويجمع التدين اليهودي او الفريسية. فهو يهودي ويوناني وروماني. ازاي؟ يهودي من ناحية الدين في الاصل يعني، ويوناني من ناحية الثقافة، وروماني من ناحية الجنسية. ودول يمكن اعلى ثلاث كريدتس يعني في حياته. وده طبعا ترتيب الهي، لانه بالثقافة اليونانية هيخاطب الوثنيين اللي فاهمين فلسفة وعارفين افلاطون وارسطو وعندهم الخلفيات دي، وبالتدين اليهودي هيخاطب اليهود من العهد القديم ويقنعهم بالمسيح المنتظر، وبالجنسية الرومانية هيدخل اي بلد بمنتهى الحرية ويبقى له نوع من الحصانة تديله حرية حركة في الكرازة. كل ده يتسم به معلمنا بولس الرسول. الرسائل لما اتكتبت ما اتكتبتش كان قاعد كده وجات في دماغه يكتب رسالة، لا، كل رسالة لها قصة او كل رسالة لها تاريخ. يعني بولس الرسول قاعد اول فترة في حياته ما يفكرش يكتب رسائل، انما لما اتسعت الخدمة واصبح له تلاميذ في كل بلد واسس عشرات من الكنائس، بقى مشغول على متابعة الكنائس، فكل الرسائل دي كتبت بمثابة افتقاد او متابعة للكنائس. وايضا بعضها رسائل للافراد، زي 2 لتيموساوس، 1 تيتوس، 1 فيليمون، 4 رسائل فردية شخصية. انما الرسائل دي بنسميها رسائل رعوية، لانه مش بيكلم اي اشخاص، بيكلم اسقف من تلاميذه فبيعلمهم ازاي يخدم. اما الرسائل اللي كانت للبلاد فكان كل بلد ليها قصة او ليها مدخل عشان كده يكتب الرسالة. يعني مثلا تسالونيكي الاولى والتانية، دول اول رسالتين كتبه حوالي سنة 52. البلد دي لما دخل فيها الايمان بدأ اضطهاد شديد جدا من اليهود على المسيحيين، وبقوا في ناس بتموت كل يوم، وهو كان وقت الرحلة التانية بتاعته مشغول بالخدمة في بلد تانية، فبعت الرسائل دول عشان يصبر ويشجعه ويقول لهم المسيح جاي عشان يحتملوا الألام. عشان كده كنا نقول ايه، رسالة تسالونيكي الأولى والتانية أثناء الرحلة التانية أهم موضوع بيتكلم فيه المجيء التاني. 2:2:2 تسالونيكي الأولى والتانية أثناء رحلته التانية، والموضوع الأساسي كان المجيء التاني. دول أول حاجات اتكتبت في الرسائل. بعد كده لما أثناء الرحلة التالتة في بداية بقى يعني منتصف بداية الستينات أو آخر الخمسينات وبداية الستينات، الفترة دي كان انتشرت فيها فكرة التهود، جماعة اللي طلعوا يقولوا لازم الناس تختتن ولازم الناموس يرجع تاني، فكتب الرسائل الكبيرة في الفترة دي، الفترة التانية اللي هي أثناء الرحلة التالتة. كتب روميا اللي هي روما، وغلاطيا، وكورنثوس الأولى والتانية. يبقى الرسائل دي، رسالة كورنثوس اللي داخلينها دي، واحدة من الرسائل الكبيرة اللي كتبهم أثناء رحلته التالتة التبشيرية. نقول تاني عشان ما تتلخبطوش، احنا قلنا ان بولس الرسول بدأ خدمته وقعد يخدم سنين طويلة في أنطاكيا، وطلع رحلات تبشيرية ونزل يتقابل مع الرسل في أعمال 15، ولغاية كده ما كانش فيه رسائل اتكتبت. بعد كده بدأ يكتب للكنائس، فكتب تسالونيكي الأولى والتانية أثناء الرحلة التانية، والموضوع اللي كان شغله أو بيصبر بيه الناس المجيء التاني. أثناء الرحلة التالتة كتب 4 كبار، روميا وغلاطيا، ودول موضوعهم الأساسي حكاية الخلاص، لأن اليهود بيقولوا لازم المسيح يبقى يهودي، فهل التهود يجيب خلاص؟ هو بولس بيرد على دي، يقول لا، ختان ما يجيبش والناموس ما يوصلش، إنما الإيمان والمعمودية ودم المسيح، وابتدى يشرح بالتفصيل في روميا وغلاطيا. كورنثوس الأولى زي ما احنا شفنا رسالة كلها مشاكل، دي بلد كلها مشاكل زي ما هندرس دلوقتي. بعتها الرسالة الأولى، وبعدين بعدها بكم شهر بعت الرسالة الثانية اللي هندرسها دلوقتي. بعد الرحلة الثالثة لف شوية واتسجن، وبعدين اترحل من بلاد اليهود إلى روما، ومن سجن روما بعت أربعة تاني. يبقى احنا ماشيين 2 4 4 4 كده يخلصوا ال 14 رسالة. 2 الأولانيين أسماء الرحلة الثانية، تسالونيكي الأولى والثانية. 4 الكبار بعد كده روميا وغلاطيا كورنثوس الأولى والثانية، دول أسماء الرحلة الثالثة. الأربعة صغيرين شوية دول أفسس وفيليبتي وكولوسي وفيليمون. أفسس وكولوسي وفيليبتي دول بلاد، فيليمون ده شخص تلميذ من تلاميذه، وتاخدوا بالكم أربعة فيهم ثلاثة فيه أفسس وفيليبتي وفيليمون وكولوسي، عشان اللي عاوزين تحفظهم. دول أربع رسائل قصيرة نسبيا بعتهم من سجنه في روما، أثناء سجنه في روما أول مرة، اللي ما انتهاش باستشهاده انتهى ببراءته، دي أول مرة. تاني مرة في روما استشهد، وده برضو على 63 كده حوالي 64 ميلادي. وبعد كده طلع بدأ يفتقد ولاده، بعد خروجه من السجن الأول كان عارف أن أيامه قربت، بدأ يبعت للرعاة، فبعت لتيموساوس ولتيتوس، دول تلاميذه، فبعت تيموساوس الأولى وتيتوس، وفي الوقت ده بعت لكل اليهود رسالة العبرانيين. فرسالة العبرانيين كتبت قرب نهاية حياته، لأنه عاوز يقول لليهود أنا مش ضدكم في حاجة، أنا في الأصل يهودي وفي الريسي كمان، إنما اليهودي الحقيقي لازم يبقى مسيحي، والعهد القديم كله بيشاور على المسيح. ده اللي بيقوله في رسالة العبرانيين. أخيرا لما دخل السجن مرة تانية في روما عرف بالروح إنه خلاص كده، فبعت لتلميذه تيموساوس رسالته الثانية لتيموساوس يقول له إني الآن أسكب سكيبا، ووقت انحلالي قد حضر، جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر. كان عارف. دول ال 14 رسالة وتوزيعهم في حياة معلمنا بولس، يعني كلهم ما بين سنة 50 و70 ميلادي. ال 14 رسالة كلهم ما بين سنة 50 ميلادي و70 ميلادي، في القرن الأول الميلادي. نقول تاني بسرعة، تسالونيك الأولى والتانية كان أثناء الرحلة التانية، وكان الموضوع الأساسي المجيء التاني. في الرحلة الثالثة بعت أربعة كبار ردا على المشاكل، روميا وغلاطيا كورنثوس الأولى والتانية. أثناء السجن الأول بعت أربعة صغيرين، أفسس وفيليبي وكولوسي وفيليمون، اعتبروهم تشجيع للمؤمنين لأنه مسجون، إنما كلها رسائل روحية وكل واحدة فيهم لها موضوع واضح. بعد كده الرسائل الرعوية تيموساوس وتيتوس، وجت في المرحلة دي رسالة العبرانيين، وأخيرا رسالة الوداع تيموساوس الثانية أثناء سجنه مرة تاني في روما، واستشهد حوالي سنة 68 ميلادي. ده ملخص حياة معلمنا بولس الرسول اللي بنعتبره فيلسوف المسيحية أو الكارز الأول في المسيحية. ندخل على كورنثوس. كورنثوس اللي حضر منكم كورنثوس الأولى، اتكلمنا عن كورنثوس كبلد. كورنثوس دي بلد يونانية اللي فاضل منها دلوقتي قرية صغيرة في اليونان، لما كانت زمان وقت كتابة الرسالة وقت الجيل الأول كانت بلد قوية ضخمة، ميناء عالمي مشهور جدا بيعدي عليه كل الناس من كل البلاد، وكان فيه فلوس كتير قوي في البلد دي، ومع الفلوس والفلسفات واللغات والسياح كان البلد دي مشهورة بالإباحية، بالفجور، كانت مشهورة بالفجور، وكانت مشهورة طبعا بالوثنية، فوثنية مع إباحية كانت شغلانة صعبة قوي. تذكر أول مرة في سفر الأعمال لما دخلها بولس الرسول حوالي سنة 52، دخل يبشر فيها، كان هيمشي يسيبها، كأنه يعني حس إن ما فيش فايدة في البلد دي. قالوا المسيح له المجد مخصوص في رؤية يقول له ما تسيبش البلد لأن أنا ليا فيها شعب كبير. فقعد 18 شهر سنة ونص في كورنثوس يبشر وعمل كنيسة قوية. دي كانت البداية. لما ساب الكنيسة وابتدى يكمل رحلته في الوقت ده حصل مشاكل كتير قوي في كورنثوس، لان الجو كله فلسفة وكله إباحية وجو وثني محيط بالكنيسة، دخلت مشاكل كتير على الكنيسة. منها ده بقى اللي درسناه في كورنثوس الأولى، هنقوله كعناوين دلوقتي. منها مشكلة الانشقاقات والحزبيات، أنا لبولس وأنا لبولس وأنا لصفر. منها مشكلة الزنا، دخل الزنا وسط شعب الكنيسة، أن شاب وقع في خطية زنا والناس عرفت فيتعاملوا معاه ازاي، خد منه موقف شديد زي ما شفنا في كورنثوس الأولى. أن الناس بقت ولا زالت تحتكم قدام القضاء المدني شعب الكنيسة قصاد بعضه. أن الناس بتسأل تاكل اللحمة المذبوحة على أسماء الوثن ولا ما تاكلهاش. أن بعض السيدات عاوزين يبقوا كهنة زي ما كانوا كهنة أوسان أو زي ما كهنة الأوسان ستات. أن بعض الناس تشككوا في موضوع الجواز من كتر الزنا، هو الجواز حلال ولا مش حلال، والناس تتجوز ولا بلاش. أن بعض الناس استهانت بسر التناول وبقت الحكاية أكل وشرب عادي، فكتب فيهم كلام شديد قوي يوبخوا مع الكلام ده. أن بسبب المواهب بعض الناس خدت موضوع الألسنة وبدأت تنحرف به وتبالغ فيه، فبدأ الموضوع فيه استعراض وفيه افتخار، فحب يحجمه شوية لأنه ما بقاش روحي كما بدأ. أنه كمان في ناس طلعت تشكك في القيامة وتقول ما فيش قيامة. كل دي مشاكل كانت في كورنثوس. عشان كده الرسالة الأولى اللي يقراها يحس أنها بيكتبها يعني وهو حزين وهو متألم وهو مشدود جدا خايف على شعبه، لأنه يقول أخاف أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أو زي ما قالها في حتة تانية، يعني هو كان حزين من كتر المشاكل دي ويشد عليهم، بعدين يرخي ويشد تاني ويرخي زي ما شفنا في كورنثوس الأولى. كورنثوس الثانية كتبت ليه بقى؟ بعد ما بعت الرسالة الشديدة دي، رسالة كورنثوس الأولى، كان قلقان جدا يا ترى الناس هتستجيب لكلامه ولا لا. شد عليهم في موضوع الحزبيات وقال لهم هو بولس مات عشانكم ولا باسم بولس اتعمدتم؟ ماله بولس بيكم؟ انتوا المسيح هو اللي مات عشانكم وباسم الثالوث الأقدس اعتمدتم. فكان بيحاول يحررهم من الحتة الخاصة بتاعت احنا بتوع بولس واحنا بتوع بولس. وفي مخاطئ كورنثوس خد موقف شديد وقال لهم الشاب ده يطلع بره الكنيسة، ما يتناولش، يحرم ويفرز، لانه هيخمر العجين كله، يعني هيمشي روح الخطية في شعب الكنيسة. وزعق لهم بشدة ازاي يقاضوا بعض قدام المحاكم المدنية، وعلمهم طهارة الجسد وقال لهم أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم، أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاش. وحجم دور المرأة في الكنيسة تخوفا من العدوى بتاعت كهنة الأوثان. وبعدين عالج فكرة الألسنة وبدل محبة على المواهب وقال لهم المحبة أهم، مش مهم تتكلم بلسان، مهم قلبك يبقى كله محبة. وعالج موضوع التناول وقال كلام شديد قوي، اللي هيتناول جسد الرب ودمه بدون استحقاق هيبقى مجرم في جسد ربنا ودمه. وبعدين عالج موضوع القيامة بأدلة طويلة مستفيضة، ازاي المسيح قام واحنا كمان لازم هنقوم وشكلنا ايه لما هنقوم. لما بعت الرسالة دي اغلب المشاكل اتصلحت، ودي عظمة بقى هذا الراعي بالروح القدس، اغلب المشاكل اتصلحت. حتى خاطئ كورنثوس تاب، الشاب اللي كان وقع في الزنا تألم جدا وتاب توبة جديدة، فبعته يستأذن بولس يسامحه، يقول له ممكن تسامحه ولا لا. وبيقول له ده يمكن أهم غرض أو أكتر غرض خلاه يستعجل ويكتب الرسالة التانية. هتلاحظوا من إصحاح 2 على طول هيحل إشكال الولد ده الشاب ده، ويقول لهم اللي انتم سامحينه أنا مسامحه، وانا فرحان جدا انه تاب، وانا ما كنتش عاوز اطلعه بره الكنيسة، وانا كده يعني راضي جدا وسعيد لان انا مش عاوزه يهلك، انا عاوزه يتوب. فده اول موضوع كان شغله بسببه كتب رسالة كورنثوس الثانية. بينما مشكلة زي الانشقاق هديت، ومشكلة القيامة هديت، ومشكلة عدم احترام التناول هديت، فضلت مشكلة اساسية كبيرة، ان بعض الناس المعلمين في كورنثوس، بعضهم من أصل يهودي بتوع التهود وبعضهم من أصل وثني بيتفلسفوا زيادة، مش عاجبهم ان بولس يفضل كده هو ايه الرجل الاول في الكنيسة عنده والناس بتحبه. فبدأوا يكسروا في بولس نفسه، يشككوا الناس فيه كرسول ويدعوا عليه ادعاءات، يقولوا الرجل ده طماع، طمعان في فلوسكم، الرجل ده متسلط عاوز كل الناس تمشي وراه بالعصاية، الرجل ده كلامه جديد قوي لما يكون بعيد، انما لما يبقى وسطينا يبقى غلبان وضعيف، وكلام كلام كلام وصلوا كل الكلام ده. فالرسالة دي تعتبر رسالة دفاعية، رسالة كورنثوس الثانية تعتبر رسالة دفاعية. واحد يقول احنا ما تعودناش من القديسين يدافعوا عن نفسهم، ده صحيح القديسين ما كانوش بيدافعوا عن نفسهم، انما معلمنا بولس كان في موقف صعب، لو ما دافعش عن نفسه الناس اللي امنت على ايديه هتتشكك في اللي استلمته، فهتبقى فرصة للجماعة بتوع الافكار الغلط زي بتوع التهود ينشروا افكار، وبتوع الغنوصية اللي هم الفلسفة اليونانية دول هينشروا افكار. فبولس بيدافع عن رسوليته ومضطر يتكلم عن نفسه ويثبت انه مختار من الله ورسول حقيقي ومش اقل من حد من الرسل، مش عشان كرامته انما عشان الخدمة، وإلا الناس تتعثر فيه وتتشكك وتصدق الناس اللي بتعلم غلط ويضيع ايمانهم ويضيع ابديتهم. ودي حكمة عالية من ربنا له كل المجد، انه يخلي بولس يتكلم عن اسراره. الرسالة دي تعتبر قاموس للخدمة، يعني مفيش خادم يخدم في الكنيسة إلا ولازم يذاكر الرسالة دي، لأن بولس هنا بيتكلم بروح الخدمة والرعاية والأبوة، أسرار هو عايشها ما كانش هيقولها لحد، اضطر إنه يقولها، اضطر يكشف عن أسراره. في الرسالة دي هيقول أنا تعبت أكتر من كل الناس، في الرسالة دي هيقول أنا مت كذا مرة في الميتات مرارا كثيرة، في الرسالة دي هيقول أنا اختطفت للسماء وشفت حاجات لا يجوز لإنسان يتكلم عنها، في الرسالة دي هيكشف حاجات كثيرة قوي ما كانش حد يعرفها عنه، أسراره الخاصة. وطبعا دي بالنسبة لنا أصبحت كنز وذخيرة، عشان نشوف قد إيه بولس الرسول ده حب المسيح له المجد وعاش عشانه وخدم خدمة حقيقية، وعشان كده خدمته جبارة وقوية. فالرسالة دي تسموها أسرار بولس تمشي، تسموها خدمة بولس تمشي، تسموها رسالة الدفاع تمشي، تسموها رسالة الحب للناس، لأن هو فيها بيظهر حب عجيب لأولاده، مستعد يعمل أي حاجة عشان الناس تعرف ربنا. هي رسالة غنية جدا بالأبوة والرعاية والخدمة. كمان من أسباب كتابة الرسالة دي، اللي فاكر منكم كورنثوس الأولى انتهت بإيه؟ بأن بولس واعد الناس، قال لهم أنا جاي لكم، قال لهم أنا جاي لكم، وقال لهم أنا لما هاجي لكم مش هاجي على طول مضطر أعدي على مكدونيا لو أنتوا فاكرين، وبعدين هقعد شوية وأجي لكم عشان أقضي معاكم شوية وقت. هو ما عملش كده بسرعة، في حاجات عطلته بترتيب إلهي. طبعا دي استغلوها مين؟ الجماعة اللي بيتأولوا عليه وبيتريقوا عليه، قالوا لهم أهو أدي الراجل بتاعكم اللي بتقول الروح القدس بيسوقه، الراجل ده قال كلام ما عملوش، قال هيجي هيجي باين عليه خايف يجي، قالوا لهم كده باين عليه خايف يواجهنا. طبعا ده كلام مش مظبوط. فبعت يقول لهم انا ما كنتش بقول كلام في الهوى، انا بقول حسب الرؤية اللي انا شايفها، انما ربنا سمح بتخطيط تاني، لكن انا برضو جاي. عشان كده في اخر رسالة كورنثوس الثانية بيقول انا برضو هاجي، هاجي تاني. بعض المفسرين قالوا انه احتمال يكون كنظرهم بين الرسالتين زيارة سريعة، انما كانت زيارة طف ناشفة لانه كان شديد على الناس بسبب التجاوزات اللي بتحصل في الكنيسة، عشان كده الرسالة دي تتسم بالرقة نسبيا عن الرسالة اللي فاتت. يعني اللي درس معانا كورنثوس الاولى كويس هيفتكر قد ايه كان شديد في حاجاته وكان بيوبخ بشدة، وقال لهم ألستم بعد جسديين؟ أنا بقى بسقيكم الحكاية باللبن لأن أنتم مش قادرين تستحملوا. وفي حتة تانية يقول لهم كان المفروض كلكم تنوحوا على الراجل اللي غلط ده، مش بس قاعدين تقولوا بولس وأبولس، تحس أنه كأنه بيزعق. طبعا ده مش غضب يعني، لا ده انفعال مقدس، غيرة على الكنيسة وخوف على الناس. الرسالة التانية لأنه سمع أن في ناس كتيرة اتظبطت واتعدلت وأغلب المشاكل اتحلت. هو كمان كان فرحان بالأخبار، وجات له الأخبار على يد تلميذه تيتوس. تيتوس ده اللي بعد شوية هيبقى أسقف كريت، وهيبعت له رسالة تيتوس بس في مرحلة متأخرة بعدها بكذا سنة. فتيتوس راح قابله في مكدونيا وقال له أطمنك الناس تابت والخاطئ ده تاب، والناس يعني بتاخد الحل منك انه يرجع الكنيسة تاني، وعلى فكرة مشكلة الألسنة هديت ومشكلة القيامة اتظبطت والتناول بقى تمام. ففرح جدا بالأخبار، وده اللي هيقوله في أول إصحاحين وهيكرره تاني في إصحاح 7، إن أنا فرحت جدا لما سمعت أخباركم. ما فضلش غير المشكلة كبيرة بتاعت إنه بيشككوا فيه، ومشكلة أخرى ملحقة هتيجي في كورنثوس الثانية، مشكلة الجمع للفقراء بتوع أورشليم. برضو جه ذكرها في كورنثوس الأولى لو تفتكروا، بس باختصار. إنما هو هيسمع إن هم ابتدوا يجمعوا فيشجعهم جدا ويديهم درس طويل على إصحاحين إزاي يهتموا بخدمة الفقراء، وإزاي يعملوا عمل رحمة، وإزاي يجمعوا الفلوس والمعونات والحاجات. يبقى اللي خد باله من الكلام، كورنثوس الثانية اتكتبت أثناء الرحلة الثالثة حوالي سنة 57 ميلادية، اللي عاوز يعرف الرقم حوالي، وفاصل عن كورنثوس الأولى عدة شهور أو سنة بالكثير توقيت. الرسالة دي الموضوع الأساسي فيها هو بولس نفسه وخدمته، وهي رسالة دفاعية من أجل تسبيت أولاده، مليانة معاني ودروس في الحياة المسيحية وفي الخدمة، دسم عجيب الرسالة دي، لدرجة يعني وإحنا خدام زمان كانوا يدونا أجزاء كثيرة حفظ من كورنثوس الثانية. فبالمناسبة هنبتدي نحفظ إصحاح بإصحاح، الشاطر يمشي معانا لأن في ناس بتحفظ إصحاح بإصحاح. نبتدي نقرأ، ناخد جزء كده من الإصحاح الأولاني من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنث. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموثاوس الأخ إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، مع القديسين أجمعين الذين في جميع إخائي، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أولا إخائية دي المقاطعة اللي فيها كورنثوس، تعتبر كورنثوس العاصمة والمنطقة كلها اسمها إخائية، وكورنثوس على بعد حوالي 40 ميل من أثينا، يعني دي بلاد يونانية، إنما في الزمن ده يمكن كورنثوس معروفة أكتر من أثينا. دلوقتي طبعا احنا نعرف أثينا ما نعرفش كورنثوس، لكن في الوقت ده كورنثوس كانت بلد مهمة أكتر يمكن من أثينا نفسها. لما بولس يكتب رسائله دايما يبدأ بتعبير بتعريف نفسه، عشان ما يجيش حد يشكك في أصل الرسالة. وتلاحظوا أن أغلب الرسالة بيختمها، زي مثلا الرسالة اللي فاتت كورنثوس الأولى كتب السلام بيدي أنا بولس، يبقى بدأها بولس وانتهى بولس، عشان يطمنوا أنه هو اللي بعت الرسائل، لأن كان في مجال أن الهراطقة يلعبوا في الحاجات دي ويغيروا فيها عشان يدسوا أفكارهم. وهو بيفتخر من أول سطر أنه رسول يسوع المسيح. تعرفين في موضة جديدة في ادعاءات إلحادية بتحاول تنسب المسيحية مناصفة بين ربنا يسوع له كل المجد وبين بولس. في ناس طبعا مش فاهمين حاجة يعني، فيقولوا ده بولس ده من غيره ما كانتش المسيحية تبقى مسيحية. طبعا ده كلام ما يمشيش معانا خالص، لأن بولس نفسه بيقول أنا رسول يسوع المسيح، وفي حتة تاني يقول بولس عبد يسوع المسيح، وفي حتت كتير قوي بيورينا قد ايه هو صغير جدا، ولولا نعمة المسيح ما كانش عمل حاجة ابدا. فبولس نفسه ينسب كل المجد وكل الفضل لربنا يسوع، فكون المسيح اختاره ده مش معناه ان المسيحية واقفة على بولس الرسول. الكلام ده طبعا كلام مش مسيحي ومش مقبول ابدا. انما بولس دايما يؤكد انه مجرد رسول يسوع المسيح، وطبعا دي ضمنيا تعني ان يسوع المسيح اله والله، لأن ده رسول لربنا نفسه. بمشيئة الله، برضو بمشيئة الله دي مهمة. ليه؟ في جوه الرسالة هنكتشف أن الجماعة أعداء بولس دول بيقولوا ده مش رسول، طب مين عمله رسول؟ طب الرسل اللي نعرفهم هم تلاميذ المسيح الاثناشر أو السبعين، طب ده مين عمله رسول؟ فكان دايما يقول أنا رسول بمشيئة الله، يعني إيه؟ ربنا اللي اختارني. وفي غلاطية يقول كده، رسول لا من إنسان ولا من الناس بل بالمسيح يسوع، يعني مش الناس اللي عملوني. طبعا ده ما يلغيش ان الاباء الرسل اعطوه يمين الشركة، يعني ايه؟ يعني ربنا اختاره وجاب له الرسل، والرسل رسموه اسقف، يعني ادوله رسولية او شركة الرسولية، وخصصوا ليه خدمة الامم، قالوا له انت مسؤول عن الامم وبطرس مسؤول عن اليهود من ناحية الكرازة. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله. وتيموثاوس الاخ برضو تعلمنا من بولس انه دايما بالرغم ان هو الاب الكبير متكلمش بلغته لوحده، دايما عايش بروح الكنيسة بروح الفريق، هو واللي معاه، حتى لو تيموثاوس ده ابنه تلميذه يعني، لكن يبعت الرسالة باسمه وباسم اللي معاه، لانها رسالة كنسية، هي مش حاجة شخصية، مش بيقول افكاره الشخصية، ده بيعلم تعليم المسيح. فاغلب الرسائل تبدأ بذكره وبعديها واحد من تلاميذه أو إن كانوا أكثر من واحد الموجودين حواليه يبعث الرسالة بأسمعه. وتيموثاوس الأخ، طبعا تيموثاوس ده أصغر من بولس كتير قوي، لكن دايما بولس عنده مبدأ يرفع الصغير يكبر الصغير، فتيموثاوس إن كان صغير يقول عليه تيموثاوس الأخ. إلى كنيسة الله التي في كورنثوس مع القديسين أجمعين. هل كان في قديسين؟ في قديسين بالمعنى العام، يعني ايه؟ كل من تقدس بالمعمودية والميرون اعتبر قديس. واحنا في المعمودية حصل ايه؟ اتدفنا وقمنا مع المسيح، لما قمنا قمنا قديسين، لان الطبيعة الوحشة دي ماتت في جرن المعمودية وخدنا الطبيعة الجديدة. والروح القدس ده شغلته ايه اللي خدناه؟ يعملنا قديسين، مش احنا اتمسحنا بالروح القدس نبقى جوانا الروح القدس، يعني احنا قديسين. فاحنا في معنى عام يجوز يتقال علينا كلنا مقدسين او قديسين، ده معنى عام. وده تلاحظوا انه موجود في القداس، ابونا يقول القدسات للقديسين. طب هو القديسين مين اللي هيتناول؟ ما احنا الشعب الغلبان. ايوه، ما احنا كشعب غلبان فينا الروح القدس، فاحنا نتقدم للاسرار باتضاع الخطاة وتوبتهم وبفرح القديسين وإيمانهم. ده وده ندخل على التناول وإحنا مكسورين ومكسوفين لأننا مليانين خطية، إنما فرحانين كمان جدا بالنعمة أن نشترك مع الله في قداسة، أن يقدسنا بروح، هذه حاجة قليلة. فإذا لما يقول إلى القديسين ده بيكلم كل الشعب، بدليل إيه؟ إنه بيقول إلى القديسين، وبعدين ندخل جوه الرسالة نلاقي في أخطاء كتير في حياة القديسين دول، ويعاتبهم ويناقشهم في أخطاء. إذن كلمة قديس لا تعني هنا أنه معصوم من الخطأ، لا، مفيش حد معصوم من الخطأ غير ربنا يسوع له المجد، إنما معناها بالنعمة بقوا قديسين، بالروح القدس اللي فيهم يلقبوا قديسين. أو يفضل ده الهدف قدام كل واحد فينا، أنت تقدست بالروح القدس، طب ليه مش عايش قديس؟ أنت بتتناول جسد ربنا ودمه الأقدس، طب ليه انت مش عايز قديس؟ انت اتعمدت عشان تبقى شبه المسيح القدوس، طب ليه مش عايز قديس؟ فلما الكنيسة بتنادي علينا وتقول تعالوا يا قديسين، بتقولها عشان تفكرنا بما يجب ان نكون عليه، كونوا قديسين كما ان اباكم قدوس. بتفكرنا بدي ان احنا المفروض نبقى قديسين لاننا شبه ربنا. مع القديسين أجمعين الذين في جميع إخائية، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. دي التحية المعتادة في أغلب الرسائل. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، أبو الرأفة وإله كل تعزية. عادة معلمنا بولس يبدأ كل رسائله، حتى رسائل المشاكل، ما هي دي واحدة من رسائل المشاكل كورنثوس الثاني، يبدأها دايما بالبركة، والبركة هنا مقصود بها التسبيح والشكر لله. وده منهج في الحياة الروحية، مهما كانت الظروف والإحباطات والمشاكل، أو أول كلمة تقولها قول مبارك الله، قول أشكرك يا رب، دايما أشكر دايما بارك ربنا. ولما نقول مبارك الله مش معناها في واحد يقول يعني أنا هدي البركة لربنا، لا، مقصود بيها لك البركة يا رب. يعني واحد يقول لك نمجد ربنا، يعني ايه نمجد ربنا؟ ما ربنا فيه كل المجد، انما نمجده يعني نعطيه المجد. نبارك الله يعني ايه؟ يعني نعطيه البركة، ننسب له البركة، نقول له انت لك كل المجد والبركة والكرامة والعزة وهكذا. فنبارك يعني نسبح او نشكر او نمجد، وده منهج ان الواحد يبارك ربنا في كل خطوة وقبل اي موضوع. أبو ربنا يسوع المسيح، طب هو في الله تاني؟ ما هو في الله واحد عندنا، لكن الله الواحد اللي احنا نعرفه في العهد الجديد أكثر ما نعرفه هو أنه إيه؟ أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. برضو قلناها زمان نقولها تاني، الله لم يره أحد قط، ففضل إله مجهول عند كل البشر، بدأ يعلن نفسه للأنبياء فبقى اسمه إله الأنبياء، لأنه الناس ما شافتوش وما سمعتوش بودانها. طب مين سمعه؟ موسى، بقى اسمه إله موسى. مين سمعه وتكلم معاه؟ إبراهيم، بقى اسمه إله إبراهيم. مين شافه تعشره؟ يا إسحاق ويعقوب، بقى اسمه إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إنما الشعب العادي ما شافوش وما سمعهوش، فما يعرفش اسمه غير اسم يكنى بعبيده، ينسب إلى أنبيائه، فبقى اسمه الله إله الآباء أو الله إله الأنبياء. إلى أن أتى ربنا يسوع المسيح له المجد، ورأينا مجده كما لوحيد من الآب. من رآني قد رأى الآب. فبقينا لما نقول ربنا دايما، دايما لما نقول الله الآب نقصد الله الآب، نقول دايما أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح. ليه؟ أقولها بالبلدي، تعاد تقول على فلان أبو فلان، يكون فلان التاني ده هو اللي معروف عندك أكتر، فالكبير اللي انت ما شفتوش، مستوى الكبير دي حتى تشبيهية لكن مش في ربنا، لأن الأزلية واحد في الأب والابن، فتقول عليه أبو فلان لأنه مشهور بابنه. فإلهنا لأن لم يره أحد قط، الله الآب، الآن نعرفه كأبو ربنا يسوع المسيح، لأن المسيح شفناه ولمسناه وعشرناه وعاش معانا في الدنيا فأصبح قريب لينا. فهو قال اللي شافني شاف الآب، من رآني قد رأى الآب. فعشان كده كان يقول إيه، أنت بتسأل ليه لما يقول له أرنا الآب وكفانا؟ قال له أنا معاك كل الوقت ده ولسه بتسأل السؤال ده، من رآني قد رأى الآب، كيف تقول أرنا الآب؟ إحنا لما بنقول ربنا طبعا نؤمن بإله واحد، ولكن هذا الإله الذي لم يره أحد قط نعرفه من خلال ابنه الوحيد، نور من نور، إله حق من إله حق، ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. فيقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، أبو الرأفة وإله كل عزاء وإله كل تعزية. ألقاب الله عندنا ملهاش آخر، كل الصفات الحلوة تنسب لله. من ضمن الصفات الجميلة انه يتقال على ربنا ابو الرأفة. يعني ايه ابو الرأفة؟ يعني مش بس رؤوف، يمكن كلمة رؤوف يمكن اقل من ابو الرأفة، يعني كل رأفة، كل حب، كل حنان، كل شفقة في الدنيا مصدرها ربنا. كل علاقة حلوة بين انسان واخوه دي مصدرها ربنا. ابو الرأفة كلمة مريحة جدا، لأن هنفهم بعد كده جوه الإصحاح هو كان فرحان أن ربنا عذاب أخبارهم، بالرغم أن كان عنده إحباطات شديدة قوي في خدمته في أفسس ومكدونيا. فلما جاء له تيتوس وطمنوا على أخبارهم وقال له الناس تابت والناس اتعدلت والدنيا والناس نفسها تعتذر لك والخاطئ عاوز ياخد حل ويدخل الكنيسة، فبيقول يا رب أنت مبارك لك المجد والكرامة، انت صحيح حنين علي لانك عزتني وبتعزيني وانا محبط ومهموم هموم الدنيا كلها. ده اللي هيقوله في الاصحاح الاولاني. فسمى ربنا ابو الرأفة، كلمة جميلة لما تبقى محتجاي ربنا كده مكسور ومهموم وحزين تقول له رب انت ابو الرأفات كلها، كل الرأفة من عندك. وأنا محتاج رأفات بلا حدود، وإله كل تعزية، يعني ما فيش عزاء إلا مصدره ربنا. تعزية هنا يعني الفرح أو تطيب الخواطر، أو لما يكون الواحد حزين ومكسور ينتعش ويدخل في قلبه السلام، دي اسمه كلها اسمها تعزية. إله كل تعزية. عشان كده اللي حزين أو مهموم أو محبط ما يروحش بر، ما هو أبو الرأفة وإله كل تعزية هو ربنا. يبقى تدخل تصلي وتقفل على نفسك وما تطلعش غير معاك تعزية ومعاك رأفة، إنما هتروح للدنيا تدور على رأفات وتعزيات مش هتلاقي حاجة. الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة. يعزينا في كل ضيقتنا. واضح ان بولس ابتدى الرساله عاوز يقول انا كنت فعلا متضايق قوي، هيدخل بعد كام سطر كده يقول احنا كنا مضغوطين لدرجه يئست من الحياه كلها. طبعا هتبقى غريبه قوي عن بولس الجبار ان يقول انا وصلت من كتر الضغط والضيقه اني يئست. يئست يقول احنا نعمل ايه لما انت تيئس؟ لكن ده يورينا عظمه ربنا اللي يسيب ولاده يتعصروا قوي ويتصلبوا وبعدين يفرحهم افراح الايام. يعزينا في كل ضيقتنا. ده وعد من ربنا ان مهما كانت الضيقه شكلها ظروفها مداخلها انواعها، هو مفيش تعزيه غير ربنا. يعزينا في كل ضيقتنا. بولس لانه مش عايش لنفسه، وانت لو سالت بولس ايه اللي مضايقك؟ مش هتلاقي المرض، ولا هتلاقي مشكله خاصه مثلا بفلوس، ولا هتلاقي مشكلة بعيال، ما هو بتول ملوش أولاد بالجسد. هو كل اللي تعبه وكل الضيقات اللي في حياته هي من أجل الخدمة. إن في ناس بتضيع، زي ما هيدخل في صلب الرسالة جوه يقول من يعصر وأنا لا أعصر، من يضعف وأنا لا ألتهب، يعني بيولع من جوه لما حد يكون هيبعد عن ربنا. فالضيقات هنا في حياة بولس ما هيش ضيقات شخصية، هي ضيقات وأحمال الخدمة، ضيقات بسبب محبته للناس. فهيقول ربنا بيعزينا عشان نقدر نعزيكم. واضح ان بتوع كورنثوس كمان كان عندهم ضغوط، ان كانت من الاضطهاد او ضغوط مادية، فبيقول يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقة. يبقى اللي ما دقش تعزيات ربنا لما يجي يعزي الناس ما يعرفش، لانه هيقول ايه؟ كلام رخيص. انما اللي اتعصر وده الضيق الشديد وتعزى بنعمة ربنا وربنا سنده فيما هو قد تألم مجربا، يقدر ان يعين المجربين زي ربنا يسوع له المجد. فبولس حاسس ان ربنا بيسمح لي انه يدخل في ضيقات شديدة قوي واحباطات شديدة قوي عشان تبقى رصيد لي لما يقعد مع ناس تعبانة يقول لهم على فكرة انا عديت على حاجات زي كده واكتر، وعاوز اطمنكم هتعدي، وعاوز افرحكم ربنا مش بيسيبكم في الوقت ده، وعاوز اقول لكم انه لازم المسيح له المجد يتمجد، وبعد كل موت في قيامه، وبعد كل صليب في افراح. ما يقدرش يقول الكلام ده غير ايه؟ اللي اتضايق وتعب جدا وتعزى، فيقدر يعزي الذين هم في كل ضيقه. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة. بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. يعني حتى التعزية مستكتر ينسبها لنفسه، بيقول أنا لما بفرحكم وبقول لكم كلام حلو ده من ربنا، زي ما ربنا بيفرحني لازم أفرحكم، زي ما ربنا طيب خطري أنا لازم أطيب خطركم، زي ما ربنا بيطبطب علي لازم اطبطب عليكم. فهو بيقول لهم انا مجرد مرسال، اللي بيعمله معايا ربنا انا بولس يعني كأب بعمله معاكم. ربنا بيسمح لي بضيقات عشان الاقي واصرخ ويعزيني، فاجي كمان اسندكم في كل ضيقتكم. لانه كما تكثر الام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزياتنا ايضا. آية جميلة قوي، كما تكثر آلام المسيح فينا. شوف التعبير ده، كل ألم يقع على أولاد الله الملتحمين بربنا يسوع، الملتصقين بالمسيح، الثابتين فيه، تبقى اسمها آلام المسيح فينا. هتقول ما يمكن مش اضطهادات، يمكن مشاكل، يمكن أمراض. طب وماله؟ طول ما أنت عضو حي في جسم المسيح يبقى الألم اللي فيك دلوقتي ده آلام المسيح فيك، لأنه سمح بكده. اطمن بقى، كما تكسر آلام المسيح أيضا تكسر تعزياته فينا. يعني قد ما هتتألم قد ما هتتعز. فاوعى تقول لا مش عاوز الألم، عاوز حياة هادية ما فيهاش أي مشكلة. طب ما أنت مش هتدوق تعزيات كتيرة، مش هتدوق أفراح كتيرة، مش هتدوق خبرات وحاجات لا يعبر عنها. فإذا كنت تقبل الآلام وتعبد تعتبرها شركة مع المسيح في آلامه، كمان هتقبل أنك تشارك المسيح أمجاده. زي ما قال في حتة تانية، كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. لكن أنت عاوز تتمجد مع المسيح دون أن تتألم؟ ما ينفعش. عاوز توصل السماء وتقعد عن يمين المسيح له المجد في المجد من غير ما تعدي على الغلب اللي هو عدى عليه؟ برضو ما ينفعش. كما تكسر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكسر تعزياتنا أيضا. برضو فيها إحساس الوعد، أن قد ما ربنا يسمح للواحد بضيقات وآلام قد ما هيدوقوا تعزيات وأفراح لا يعبر عنها. هنا تكسر وتكسر، تكسر آلام المسيح أيضا تكسر التعزية جوه المسيح. المهم في الكلمة دي كلها أنك ما تطلعش بره المسيح. يبقى إن كنت تتألم مع المسيح وإن كنت تتعزى في المسيح، المهم تفضل ماسك في ربنا، يعني صلاة وإنجيل وتناول تبعدش. فإن كنا نتضايق، شوفوا بولس بقى بعد ما طلع من الضيقة بيقول إيه، إن كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم. لأن ممكن واحد يقول يعني يا رب بولس ده تسمح له بكل الضيقات ليه؟ ما تخليه يشتغل، ده وراه خلاص ناس كتير، ده كارز، ده كل دقيقة عنده تسوى نفس، ليه تسمح له بضيقات وضغوط فوق الطاقة دي كلها؟ يقول لا، ده جزء من قوته الروحية، جزء من رسالته. إن كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم. شوفوا بقى لما الخادم يكون عايش لحساب أولاده، فبيقول حتى الضيقات اللي بتيجي عشاني بتيجي عشان تنتهي في الآخر بتعزية لأولادي مش لي. يعني حتى التعزية الخاصة بي هو مش فارقة معاه، هو في الآخر بيقول اديتني خبرة تعزية هعزي بيها أولادي وثبتهم أكتر من الأول. يبقى الضيقة دي تحولت إلى تعزيات. يمكن ده المعنى اللي قصده معلمنا يعقوب لما بدأ رسالته بكلمة احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة. كأنهم متفقين علينا معلمنا بولس ومعلمنا يعقوب، لأن هم دقوا الكلام ده، أن الضيقات والتجارب دي جواها رصيد وخزين من التعزيات والأفراح. بس الشاطر اللي يكتشف، الشاطر اللي يدوق من طريق عن طريق الصلوات الطويلة والقعدة مع ربنا. فإن كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلاصكم. العامل في احتمال نفس الآلام التي نتألم بها نحن أيضا. قال لهم أصل أنتوا بتتألموا زينا. طبعا صراحة إيش جاب لجاب، يعني بولس آلامه، يعني ده رسول عظيم كل يوم بتعرض للموت والاستشهاد. يمكن هم ضيقاتهم ضيقات فقر، ضيقات مرض، ضيقات برضو شكل من أشكال الاضطهاد. إنما هو بالتضاع حاطط نفسه زيه زيهم، فبيقول احتمال نفس الآلام انتوا بتستحملوا زينا. بيشجع ولاده بيقول لهم انتوا كمان بتستحملوا زي حالتنا. تصور بقى لما يجي لك مارجرجس مثلا يقول لك ايه، انا مبسوط منك انت بتستحمل آلام زي ما انا استحملت. تقول له مارجرجس انت تعذبت 7 سنين وكانوا بيقطعوك حتت عشان المسيح، انا مستحمل ايه؟ شوية مشاكل ولا امراض؟ ايه اللي انا مستحمله؟ انما يقول له لا، ما هي دي نفس الالام. نفس الالام ازاي؟ ما هو بدل انت قابلها جوه ربنا وراضي وشاكر وماسك في ربنا، يبقى بقت شركه في الام المسيح، يبقى وراها تعزيه وراها افراح. فاحتمال نفس الالام التي نتالم بها نحن ايضا، او نتعزى، يعني ان كنا نتضايق او نتعزى فلاجل تعزيتكم وخلاصكم. يعني كأن حياة الخادم أو الأب هنا وعلمنا بولس ملك الأولاد، تجي له ضيقات مصلحة لأولاده، تجي له تعزيات مصلحة لأولاده، في الآخر لأجل تعزياتكم وخلاصكم، كلها ليهم مش لي. فرجاؤنا من أجلكم ثابت. يعني معلمنا بولس شايف كل حاجة بتحصل ما غيرتش القاعدة. إيه القاعدة؟ كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. طب نيرون ده ضمن الأشياء اللي تعمل معا للخير؟ أيوة ضمن الأشياء. طب ده راجل مفتري وهيعذب المسيحيين في كل مكان. كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. طب المجاعة اللي في أورشليم دي ضمن الأشياء؟ كل الأشياء تعمل معا للخير. طب بولس لما يضرب ويموت كم مرة؟ دي برضو من ضمن الأشياء. القاعدة ثابتة، رجاؤنا من أجلكم ثابت. يعني إيه؟ يعني القاعدة ما تتهزش. نتضايق خير، نتعزى خير، نضطهد خير، يرفع الاضطهاد خير، كله من أجل تعزيتكم وخلاصكم. فإننا لا نريد عالمين أنكم، عدد 7، فرجاؤنا من أجلكم ثابت عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الآلام كذلك في التعزية أيضا. زي ما شاركتونا الآلام تشاركونا التعزية. فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة. هيقول بقى أول سر من أسرار الفترة الأخيرة دي، أحد الضيقات الشديدة أو اللي تعرض عليها وقت كتابة الرسالة وقبلها بفترة. لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا، آسيا اللي هي تركيا دلوقتي، أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة. دي ما قالهاش بالتعبير ده ولا مرة في الـ 14 رسالة غير في دي. تثقلنا جدا فوق الطاقة. عارف لما الواحد يجي له وقت يقول أنا مش مستحمل، ده فوق طاقتي. أيوة طمن، اتقالت في الإنجيل وقالها بولس الرسول نفسه. ما تخافش، مش أنت أول واحد تشعر في لحظة أنك مثقل فوق طاقتك. دي ربنا بيسمح بيها لأغلى أولاده مش ليك بس. تثقلنا جدا فوق الطاقة. طب وصلك لإيه هذا التثقل اللي فوق طاقتك؟ يقول حتى أيسنا من الحياة أيضا. أيسنا أو يأسنا في العربي زي بعض. يعني واحد خلاص بيقول أنا أموت أعيش مش فارقة، يأس، يأس من الحياة. ده ممكن يجي لأولاد ربنا الكبار، يجي للقديسين العظماء، ممكن ربنا يسمح بكده. يسمح ليه؟ لأنه رصيد روحي من التعزيات بعد كده وخبرات روحية عظيمة. طب ده بولس مش عايش لنفسه، يا رب سيب اليأس ده للناس اللي مشغولة بهمها وحياتها وأنانية في حياتها، إنما ده راجل عايش بس للخدمة برضه. خليه يعدي على هذه المشاعر القاسية. فبيقول تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى يأسنا من الحياة أيضا. طب قول لنا بقى الحل لأحسن اليأس. ماشي اليومين دول في السوق ماشي كويس أوي، عاوزين حل بسرعة للإحباط الشديد واليأس والتثقل ده. يقول لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت. هذا الفيلسوف الممتلئ بالروح أنقذته عقيدته، إيمانه. إيمانه بإيه؟ إنه لو مات هيقوم، إنه لو وقف قدام ربنا عاجز تماما كميت. أو من كتر اليأس الواحد بيقول له رب تستناش مني حاجة خالص، أنا ما عنديش ولا حاجة أعملها، ما فيش في إيدي ولا حاجة، لا مش هعرف أغير شعرة، أنا فشلت، أنا مت، مت بالنية، مت بالإرادة، أنا عجزت تماما كميت. يقوم ربنا يجي له يقول له إيه؟ وأنا بتاع قيامة الأموات. هو يعني أنت هتكون أصعب من لعازر ولا ابنة يايروس ولا ابن أرملة نايين؟ ده أنا جيت عشان أدي قيامة للأموات. فبولس هنا يقول كان لنا في أنفسنا حكم الموت. يعني أنا حكمت داخليا أني أنا مت، انتهيت. طبعا ده شعور يأس صعب، لكن مرافق لي فكرة عميقة إيمانية إن الوحيد اللي يقوم الميت هو المسيح. حتى لو الميت ما طلبش، حتى لو الميت ما قدرش يصلي، هو العذر صلى، الميت ميت. فبيقول كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا. كأن الواحد يفضل يتكل على نفسه ويقع، يتكل على نفسه ويقع، يتكل على نفسه ويقع لغاية ما تنهار قوته تماما، ويقف قدام ربنا يقول له أنا مت، أنا مش نافع، أنا انتهيت، ما تستناش مني حاجة، أنا مش هتكل على نفسي في ولا حاجة تاني. لكي لا نكون متكلين على أنفسنا، بس فاضل حاجة، ولكن متكلين على الله الذي يقيم الأموات. هو ربنا ساعات بعوزنا نوصل لدي، ربنا ساعات بعوزنا ندوق إنك بتقوم من الموت كل يوم، من العجز، من الفشل، من الإحباط، من الحزن الشديد، من التثقل، من إحساس فوق الطاقة، من كل المشاعر الصعبة دي، ربنا عاوز يقومك منها. حط في نفسك وقول له أنا رب في حكم الأموات، وأنا لم أعد أتكل على نفسي في شيء، أنا منفعش في حاجة خالص، لكن متكل عليك أنت يا من تقيم الأموات. فيقول إيه؟ الذي نجانا من موت مثل هذا، وهو ينجي الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. يعني إيه؟ هو ما قالش بالتفصيل إيه الضيقة دي، إنما لمح ليها في كورنثوس الأولى لما قال في أفسس انفتح لينا باب عظيم ويوجد معاندون كثيرون، وبعد شوية في الرسالة الثانية هيقول إن كنت قد حاربت، لا في كورنثوس الأولى 15 يقول إن كنت قد حاربت وحوشا في أفسس. يعني مش بعيد تكون ضيقة من ناحية الاضطهاد الشديد جدا اللي خلاه يوصل إلى نوع من اليأس أو الإحساس إن مفيش فايدة، خلاص كل حاجة وقفت. هو ما قالش أسراره برضو 100% سنتفضل رصيد في السماء، لكن ادانا الحاجة اللي نقدر نشاركه فيها، التثقل والإحساس بالعجز واليأس وحكم الموت، عشان نقول له رب قوم الميت يا رب. فبيقول نجانا من موت مثل هذا، كأنه دي أحد الميتات اللي هيذكرها بعد شوية، يقول في ميتات مرارا كثيرة يا ما مات وقام. نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي. الآية دي جميلة إن فيها فعل النجاة أو الخلاص ماضي ومضارع ومستقبل. يقول نجانا وينجي وسينجي أيضا فيما بعد، وده مفهوم للخلاص، أن الخلاص بدأ ويكتمل أو نعيشه ويفضل يستمر لغاية ما نسيب الدنيا. يعني المسيح خلصنا ويخلصنا وسيخلصنا أيضا فيما بعد، نجانا وينجي وسينجي أيضا فيما بعد. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، أمين.